على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن لدينا أسئلة ثلاثة في باب المواقيت، أو بالأحرى خصوص مسجد، مو كل المواقيت، خصوص مسجد الشجر. هذه الأسئلة تدور حول مسجد. السؤال الأول تقدم مع جوابه، وهو أن الميقات هل هو خصوص مسجد الشجرة أو المنطقة ككل، أي منطقة ذيل؟ وتقدم الحديث وانتهينا إلى أنه لا يوجد مثبت لأحد الاحتمالين بخصوصه، فالأحوط الاقتصار على خصوص المسجد. هذا تقدم فيما سبق. الآن جواب السؤال الثاني. وأما السؤال الثاني وهو أنه بعد التسليم بكون خصوص المسجد هو الميقات، هل يجوز الإحرام من خارج المسجد من طرف اليمين أو من طرف الشمال؟ بعد الفراغ عن عدم جوازه من خلف الميقات يعني وراءه، ولا من الأمام، وإنما السؤال عن الإحرام من الجهتين، اليمين بكل امتداده واليسار بكل امتداده. ولكن المقصود الامتداد الذي يشكل مقدار ضلع، ضلع شنو؟ ضلع الخارجي علما للمسجد، مؤثر امتداد المقدار، وإلا صار من الأمام أو صار من الخلف. قد يقال بجواز ذلك، أي من اليمين واليسار، ويتمسك له بأحد البيانات الثلاثة التالية. البيان الأول ما أفاده السيد اليزدي في العروة الوثقى، وحاصله إنه سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى أن من أحد المواقيت هو المحاذاة، فإذا فرض أن المكلف خرج من المدينة من غير الطريق الذي يوصل إلى شنو؟ منزل الشجر، فإذا وصل إلى النقطة المواسية لمسجد الشجرة جاز الإحرام من تلك النقطة. ونقطة المحاذاة هي على رأس 6 أميال من المدينة، فإذا سار المكلف من المدينة إلى طرف مكة ووصل إلى 6 أميال صار محاذيا لمسجد الشجرة، لأن بعد مسجد الشجرة عن المدينة المنورة يعني القديمة يعادل 6 أميال، نعم وقع كلام بين الفقهاء في أن المحاذاة تكفي لجواز الإحرام، هل خصوصي هل في خصوصي مسجد الشجرة ومحاذاة مسجد الشجرة، أو أن المحاذاة لكل ميقات من المواقيت، ها؟ يكفي. وهذا كلام آخر يأتي التعرض إليه إن شاء الله تعالى، ولكن محاذاة مسجد الشجرة هي القدر المتيقن، فإن الرواية وردت في ذلك، وأقصد بها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: من أقام للمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة 6 أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء، وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 317 الباب 7 من المواقيت الحديث 1. إذن محاذاة مسجد الشجرة تكفي جزما في صحة عقد الإحرام، فإذا قبلنا بهذا نقول فإذا قبلنا بهذا نقول إذا أحرم المكلف من خارج مسجد الشجرة أي من يمينه أو من شماله فسوف يصدق عليه أنه أحرم. أحرم منين؟ من نقطة المحاذاة. لمسجد الشجرة، نقطة المحاذاة مسجد الشجرة، فيكون الإحرام صحيحاً. والقلاء طبيعي سيد يدخل ما طول هذه الشيء سأقرأ لك عبارته. والقلاء إن من أحرم من أحد الطرفين للمسجد صدق عليه أنه أحرم أحرم شنو؟ محاذيا لمسجد الشجرة. خلاص هذا اللي يريد يقوله الرجال. ونص عبارته هكذا: هذا مع إمكان دعوة أن المسجد حد للإحرام، فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات. هاي نفس عبارة السيد اليزدي. وعبارته هذه تحتمل بيانا آخر سوف نذكره تحت عنوان البيان الثاني، ولكنها في نفس الوقت هي واضحة أيضا في البيان الذي أشرنا إليه. وفيه فلنجي نعلق السالة، إن صحة هذا البيان ترتبط بتحقيق هذه النقطة، وهي إننا نسلم بكفاية المحاذاة في صحة عقد، في صحة عقد الإحرام، ونسلم أن المحاذاة تصدق متى ما كان الشخص على رأس، على رأس شنو؟ ستة أميال. حتى لو كان إلى جنب مسجد، حتى لو كان إلى مسجد جنب، حتى لو كان إلى جنب مسجد شجر، فإنه بالتالي محاذٍ، محاذٍ شنو؟ له. ولكن ماذا نستفيد من صحيحة ابن سينان؟ هل مطلق المحاذاة لمسجد الشجرة كافية؟ حتى لو حتى لو كان الشخص قريبا من المسجد، ومتصلا به، أو أن المستفاد منها كفاية ذلك في حالة شنو؟ خروجه من طريق بعيد لا يمر بمسجد الشجرة. والذي دلت عليه الصحيحة هو الثاني، يعني لو خرج من نقطة بعيدة عن منزل الشجرة ولا توصل إليه فيكفي الإحرام بالمحاذاة. ولا نستفيد منها أن المحاذاة كافية حتى إذا كان الشخص قريبا من المسجد. نعم، من جزم جزم بما جزم بعدم الخصوصية من هذه الناحية، فتكفي المحاذاة آنذاك ولو من قرب. ولكن الجزم المذكور صعب، ويظهر من السيد اليزدي أنه حصل له الجزم بعدم الخصوصية من هذه الناحية، وهنيئا. هذا ما تتساءل جانبية، وهنيئا هنيئا علما لمن يحصل له الجزم هكذا، فإنه يسهل على نفسه وعلى مقلدين، وتكون له ويكون له ذلك حجة بينه وبين ربه. والخلاصة إن هذا البيان وجيه إن سلم بصدق المحاذاة المذكورة الصحيحة حتى في حالة القرب من مسجد الشجرة. هذا البيان الأول. البيان الثاني ما صار إليه السيد اليزدي أيضا، هذا هم للسيد اليزدي، بدع في هذا المورد السيد اليزدي وتحولت العروة الوثقى إلى فقه استدلال. هي رسالة عملية بعد فقه استدلالي من حيث شنو واي هو عدة استدلالات في كتاب الحج، في كتاب القضاء أثم الحقات العروة، أهم رسائل جانبية ما مطبوعة ويا العروة، لا لم يسموها شنو ملحقات العروة، كتاب الرضا وكتاب القضاء وكتاب العدد، وذني واضح بعد فقه شنو استدلال مبنيات عليهم على عيال. البيان الثاني وهو للسيد اليزدي أيضا، وحاصله إن الروايات وإن ذكرت لزوم الإحرام من الميقات كمسجد الشجرة مثلا، ولكن المسجد قد ذكر من باب أنه الحد الذي لا يجوز تجاوزه من دون إحرامه، ولكن ليس خصوص المسجد هو الحج، بل الحد هو الخط الممتد من المسجد يمينا وشمالا الى نقطه شغولا الى يا نقطه قلنا ما ادري شغولا الى نقطه الافق اقول الى نقطه الافق الافق والافق ما تدري شنو المكان الذي ماذا نراه من بعد ماذا السماء ملتقيه مع الارض وتحقق ما لا نراه من بعد هذا يسمى نقطه الافق فهذا الخط كله هو شنو الحد لا خصوص المنزل ولكن ما هي القرينه على ذلك اي على ان نقول الخط هو الحد وليس خصوص مكان المسجد ذلك باعتبار ان الصح ان الروايات المحدده للمواقيت عبرت بمن ولم تعبر به فهي قالت الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تقل الإحرام في ملتفين شلون في مواقيت خمس فلو كانت الروايات تعبر بكلمة في لاستفدنا لزوم كون الإحرام من داخل المسجد لأن الظرفية المعبر عنها به لا تصدق إلا بذلك أي بالإحرام من داخل المسجد ولكن حيث عبرت بمن يثبت بذلك أن المسجد لا يلزم الإحرام من داخله بل هو حد من جانبيه أيضا بالشكل الذي أوضحناه هذا ما ذكره وعبارته السابقة التي ذكرناها في البيان الأول صالحة لأن تكون مشيرة إلى هذا حيث قال هذا مع إنكار دعوة أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبه مع محاذاته وله عبارة ثانية أوضح سهي مفريدة عبارة ثانية حيث قال إن اللازم هو الإحرام من المسجد وليس فيه والإحرام منه يصدق إذا تحقق من جوانبه. هذا ما أفاده في البيان الثاني. وفيه أولا إننا لا نشعر بوجود سارقين في خصوص المقام، ولا أقول في كل موعد، بل في خصوص المقام، بين التعبير بمن والتعبير بكي. فكلمة من في مقامنا تفيد معنى، فلو قيل أحرم من الكوفة مثلا فماذا يفهم عرفا؟ يعني من داخلها حيثيته، وليس من خارجها. فإنه لو أحرم من خارجها من طرف اليمين أو الشمال لن يصدق عليه عرفا أنه أحرم من الكوفة، بل من خارج الكوفة. إذن كلمة من أحيانا تعطي معنى. معنى شنو؟ في وفي مقامنا الأمر كذلك. فحينما قالت النصوص الإحرام من مواقيت خمسة، يعني في مواقيت خمسة، إن قلت هاي الدحشاية قد تخطر إلى الذهن. احنا لما كنا اول ما ندرس شيء اشكالات كانت تجي الى ذهننا، اخاف تجي الذهن الحمام. ان قلت اننا لو رجعنا الى كتاب مغني الذي لابن هشام، ها، في كلمة من لم نجد، أنا ما أدري أقول وما لم نجد، بس أتبقى ما أعرف، لم نجد مجيئها، أي مجيئ من، بمعنى شنو؟ في إذن من أين لك هذا، إذن من أين لك هذا المعنى الجديد؟ أو يروح الطرف الطلبة يفحفون نفسهم ويراجع المغني، أو يجي يحتاج ما في شيء. قل بسم الله. هسه أنا تقرض ما أعرف، أنا إذا بين في القضية ماذا كلية مهمة، لا هو مو بعيد بس مثل ما تقولون، لكن في القضية مظهر كلي هذا نافع. قلت إن ابن هشام من أين له هذه المعاني؟ هل نزل عليه وحي من السماء؟ ليس له مدرك إلا ملاحظة الاستعمالات وتحكيم. ماذا وتحكيم؟ وتحكيم اجتهاده. ونحن إذا فهمنا هذه نقطة مهمة لا تأخذها بالعين الصغيرة، ونحن إذا فهمنا من الرواية أي من قوله عليه السلام الإحرام من مواقيت خمسة، فإن أن المقصود في مواقيت خمسة، يجب علينا أن نأخذ بذلك، سواء ذكر النحاة ذلك أم لم يذكر. فإن ظهور حجة، فإن ظهور حجة. فإذا سلم أن ظاهر من مواقيت خمسة هو في مواقيت خمسة، ولجنة أقل بهذا الظهور. أما إذا نعم إذا فرض أنه سواء سواء ذكر ذلك النقاط أم لم، نعم إذا لم يتشكل ظهور فلا يجوز التفسير بفي آنذاك، حتى لو حتى لو شنو حتى لو أحسن حتى لو ذكر النحاس ذلك أنه من أحد المعاني على أي حال. هذا أولا. ويبقى بعد هاي القضية، هاي القضية اللي أقول لك بينك أنه ظاهر من مواقيت خمسة، يعني في مواقيت بعد هذه قضية كل واحد في الحقيقة شنو يرجع إلى نفسه. وما أقدر أنا أجبرك أقول لك إلا شنو كسائر الظهورات القضية سيئة على هذه وعام. مو ما أدري هسا إذا ما كان إذا أكو سور مثل كان للكوفة، ها مثل مسجد الكوفة أحرم من مسجد الكوفة إذا كان قايل، ومو مسجد الكوفة إلى جدار السر، إذا من خارج الجدار أحرم ما يصدق، من مسجد الكوفة ما يصدق. إيه أنا أقول ما يصدق، إذا إجاني أقول ما يصدق إلا يكون شنو من وراء الجدار من داخل في بيت، حتى لو كان شنو الفاصل مو شبر أقل منش. على أي حال قلت سهل قضية استظهارية وجس. وثانيا إنه توجد كبرى كلية أشرنا إليها أكثر من مرة وهي مهمة للفقيه في مقام الاستنباط، والمهم فيها الجملة الكبروية. أما أن مقامها مصداق لها أو لا فذلك مطلب آخر، والمهم هو هضم الكبرى وحاصله إنه لا إشكال في أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جوزوا لأصحابهم نقل الروايات بمضانينها ومعانيها، بل إن السيرة العقلائية والمتشرعية هي على ذلك، بلا حاجة إلى روايات تدل على جواز ذلك. فالسيرة جرت على نقل كلام الغير بالمضمون ولا يقال هو كاذب ولا يجوز له ذلك. وباتضاح هذا نقول الدقة تارة الدقة في التعبير، الدقة في التعبير تارة تكون عرفية ومقبولة لدى العرف، بحيث لو التفت لها العرف لكانت في حدوده وفي مستواه ويفهمها ويهضمها. نعم ربما لا يكون ملتفتا إليها في غفلته، ولكن لو أرشد لقال هذا شيء صحيح ومقبول وأنا غافل. إن الدقة العرفية في هذا المقدار شيء يقبل تحميله على الرواية، فالشخص الراوي ينبغي أن يلتفت إلى الدقائق العرفية في الحدود العرفية التي أشرنا إليها، ولكن أحياناً قد تكون الدقة متجاوزة للحدود العرفية، يعني هي دقة عقلية لا عرفية، بحيث لو سمعها العرف واطلع عليها فلا يقول مع الأسف إني كنت غافلا عنها، بل يرفضها بما أنه إنسان عرفي، أو على الأقل لا يراعيها في مقام التعبير. ونتمكن أن نقول إن مقامنا من هذا القديم. العرف لا يجد فرقا في المقام بين كلمة من وكلمة في، بحيث لو كنا نحن أقصد طلبة العلوم الدينية الذين لهم شيء من الدقة، لو سمعوا من الإمام عليه السلام كلمة في لعبروا بدلها بكلمة من، لأنهم لا يجدون فرقا بينهما في نقل المضمون. فإذا قبلنا بهذا يعني أن الإنسان العرفي يعبر بأحد هذين مكان آخر بما هو إنسان عرفي ويراعي الدقة العرفية. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز تحميل النص أكثر من طاقته، من طاقته شنو؟ العرفي. فنسلم للسيد اليزدي الفرق بين من وفي، ولكنها ليست تفرقة في الحدود العرفية المقبولة، فلا ينبغي تحميلها على النص، وهذا مطلب سيال ينبغي ملاحظته والتأمل فيه. هذا البيان الثاني انتهينا منه، البيان الثالث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.